نشكر ربنا من أعماق قلوبنا أن السنة دي الكنيسة مفتوحة وأن احنا نقدر نصلي. ربنا يجعل دايما أبواب كنيسته مقفولة قدام شعبه وما تتقفلش أبدا. النهاردة يعتبر من أعظم يوم في الكنيسة. النهاردة كان الفداء. البشرية كلها منذ آدم لحد يوحنا المعمدان كانت تنتظر هذا اليوم، وده اللي قاله السيد المسيح لليهود، قال أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. في قصة لطيفة، قصة رمزية بتوضح النهاردة حصل إيه. بيقولوا في يوم من الأيام كان في سوق للجواري والعبيد، وكانت واقفة فتاة جميلة جدا ومنظرها حلو، مش باين عليها ان هي باين عليها ان هي كانت من اسره كويسه، وكانت واقفه في سوق الجواري عشان تتباع. وجه راجل لصاحب الجواري دول للتاجر وقال له انا عاوز البنت دي. قال لها عاوزها. قال له عاوزها بكام؟ قال له هديك فيها 1000 دينار. قال له لا 2000. قال له لا مفيش غير 1000 واحدة. في راجل جه من بعيد ودخل في الموضوع وقال لا انا عاوزها ب3. فالتاني اللي هو كان طالب اللي كان هيشتريها ب1000 اتضايق ودخل معاه في تحدي، وقعدوا يزودوا على بعض. بس الراجل التاني اللي جه بعد كده ادى رقم عالي قوي قوي، كبير جدا. الراجل الاولاني ما قدرش عليه فساب البيعة ومشي. وبعدين التاجر خد الفلوس وكتب عقد بالشراء وقال له اتفضل البنت معاك، ولو ان السعر ده عالي قوي قوي عليها ما كانش تستاهل ده كله. قال له بس انا عاوزها. خدها ومشي بيها، وبعد ما بعد عن السوق خد العقد قدامها وراح مقطعه. قال لها روحي انت حره. قالت له ايه ده؟ انت بتدفع كل الثمن ده؟ ده انت دفعت ثمن ممكن كان يجيب جواري كتير قوي، كل الثمن ده بتدفعه عشان تقول لي بعد كده انت حره روحي؟ ودفعت ده كله ليه؟ قال لها اصل الراجل اللي كان هيشتري لك ده كان هو أسوأ راجل في المدينة، راجل شرير جدا جدا، أنا ما رضيتش أبدا أن هو ياخدك، عشان كده صممت أنه أدفع أي ثمن، بس أنك أنت لازم كنت تخلصي منه. قالت له ياه للدرجة دي؟ قال لها آه. روحي بقى أنت حرة. قالت له لا حرة فين، أنا مش هسيبك بعد اللي أنت عملته معايا ده، أنا هعيش خدامة تحت رجليك أخدمك أنت وولادك. قال لها بيتي ما فيهوش خدامين، بيتي فيه مراتي وولادي وبناتي، بس إحنا ما عندناش خدامين. قالت له هعيش معاك بأي شكل، أنا مش ممكن أسيب شخص عزيك، أنت أكتر شخص ممكن أأتمنه على حياتي وأعيش معاه وأنا حاسة بالأمان. قال لها أنت هتعيش معايا، بس هتعيش معايا كبنت من بناتي مش كخدامة أو عبدة. في الحقيقة القصة الرمزية دي هي القصة بتاعتنا. البنت دي بترمز لكل نفس بشرية، والراجل الشرير اللي كان هيشتريها هو الشيطان، اللي نتيجة الخطية بقينا كلنا تحت سلطته، بقينا كلنا تحت العبودية، ما كناش أحرار. صحيح شكلنا حلو لأننا مخلوقين على صورة الله ومثال لله، ده صحيح احنا صورة الله وشبهه، بس في النهاية الخطية خلتنا عبيد، بقينا عبيد. مين اللي جه وحررنا؟ الملك العظيم، رب الأرباب وملك الملوك، جه وحررنا، دفع ثمن غالي قوي، أغلى ثمن ممكن انه يدفعه اي شخص في سبيل الحصول على شيء. أغلى ثمن هو ايه؟ حياته. ما فيش أغلى من كده، أغلى حاجة هو حياتي. مين اللي قال كده؟ السيد المسيح قال ليس حبا أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. ممكن الواحد يحب ويدي جزء من فلوسه ويدي جزء من وقته، لكن يدي الكل صعب. طب ممكن إنسان يستغنى عن كل فلوسه لكن يدي نفسه، يموت علشان غيره؟ لا، دي أعلى درجة من درجات الحب، ده اللي عمله السيد المسيح. وما عملش كده علشان احنا كويسين او احنا ان احنا كنا، لا ده احنا كنا كلنا تحت الخطية، لان هو احبنا مش عشان احنا حلوين يعني، لا ده احنا كنا كلنا تحت الخطية. وبذلك اصبحت المسيحية الحب والألم مرتبطين بها ببعض، دايما نلاقي الاتنين دول مرتبطين. هكذا أحب الله العالم، وبعدين حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. أحب لدرجة البذل، أحب لدرجة أنه ساب مجده اللي في السماء وأخلى ذاته، يعني استخبى كده، أخلى طبيعته اللاهوتية، أخلى مجده اللي ظهر على جبل التجلي، وجه وعاش وسط الناس، واختار انه يعيش في اقل الاماكن ويتولد في اقل مكان ويدخل اقل البيوت. السيد المسيح كان عايش في الناصرة، والناصرة عشان تعرفوا قد ايه كانت مدينة بسيطة، نلاقي في يوحنا الاولى لما جه فيلبس لنسنائيل وقال له خلاص وجدنا المسيا، احنا لقينا المسيح اللي بندور عليه اللي من الناصرة. قال له رد عليه وقال له أمن الناصرة يخرج شيئا حسنا؟ هو ده المسيح، جه وخد أقل صورة ودخل أقل البيوت وخدم أقل ناس علشان يقول أنا مش جاي علشان أكون فوقيكم، أنا جاي علشان أكون تحت، تحت خالص، أنا جاي علشان الناس البسيطة، أنا جاي علشان أفقر الناس، كل الناس المحتقرين في العالم أنا بقيت واحد منهم، أنا بقيت زميلهم، أنا بقيت صديقهم، عشان محدش بعد كده يبص لحد باحتقار وبازدراء. خدوا بالكم المسيح كان واحد من دول، ما ننساش هو اختار انه يعيش العيشة دي عشان يدينا مثال لكي نتبع خطواته وناخد بالنا واحنا بنتعامل مع غيرنا. أصبح الألم في المسيحية فلسفة، فلسفة كبيرة وهدف. يعني إيه؟ يعني يقول كده لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. يعني أنت عاوز تموت؟ مش مهم، مش أنا هموت وأنا مؤمن بيه، مش أنا هموت علشانه، خلاص الموت بقى شهوة، بقى هدف. يقال في يوم من الأيام أنه مجموعة كبيرة من الناس، مظاهرة كبيرة قوي خارجة، حوالي 20,000 واحد خارجين من البحيرة رايحين على اسكندرية. ففي بعض الناس قابلتهم، انتوا مالكم رايحين فين ومتهللين وعملين تقولوا ألحان وعملين تغنوا؟ قالوا له اصل احنا رايحين علشان ننال اكليل الاستشهاد، احنا رايحين علشان نموت من اجل المسيح ونشهد ليه. كلهم مبسوطين، اعداد كبيرة. اصبح الالم هدف واصبح الالم شهوة. ليه؟ لأنه أصبح الألم طريق كل إنسان إلى المجد. في يوم من الأيام كان واحد خادم حلو خالص، وكان بيخدم خدمة جميلة جدا ومشهود ليه يعني، وكان دايما بيطلب من ربنا أنه ما يدلوش مرض صعب. وبعدين ربنا أراد أنه هو ياخد مرض، وكان مرض صعب قوي، ناس كتير قوي صلت له، قعد شهور طويلة وما كانش فيه أمل، وربنا عمل معه معجزة وقام. بعد ما قام جاله أحد الناس زيارة، قال له يا بختك يا عم، شفت بقى أنت كنت فين وبقيت فين؟ قال له مين قال لك؟ قال له يعني إيه؟ قال له أنا لما كنت تعبان كنت متعزي، كان في سلام، كنت مبسوط أكتر من دلوقتي. قال له مش ممكن، أنت ما كنتش قادر تقوم ولا تتحرك. قال بس المسيح كان مليني بالسلام والفرح والنعمة، وعاوز أقول لك أنه أنا دلوقتي بعد ما بقيت كويس راحت مني النعمة دي، لدرجة أني بقول لنفسي يا رب اديني المرض بس ما تنسانيش تملاني بالنعمة وتديني النعمة اللي أنت كنت مدهاني وأنا مريض. إذن الألم في المسيح بيعني أنه فيه نعمة هتسندنا مش هيسيبنا. اوعوا تفكروا الشهداء دول قدروا ان هم يتحملوا كل هذا الألم لوحدهم كده بدون ما يكون المسيح واقف معاهم وسندهم، مش ممكن، لانه ده ضد الطبيعة البشرية. احنا شفنا فيديو اخواتنا اللي في ليبيا اللي هم استشهدوا، تفتكروا انه درجة الثبات اللي هم كانوا فيها دي ممكن يكونوا عليها، ممكن يكون عليه اي شخص طبيعي؟ استحالة. هموت، هسيب ولادي، طب اسيب ولادي لمين؟ ده انا عندي مسؤوليات، ده في بعضهم كان هو العائل الوحيد لاسرته، مش ممكن اذا ما كانش خايف على عمره وخايف على اللي وراه. هذه الدرجة من الثبات لازم نكون موثقين ان وراها عمل الروح القدس ويد الله القوية اللي بتسند الانسان في الألم بتاعه لدرجة ان يقف بمنتهى الثبات ويشهد للمسيح وما يتحركش خطوة واحدة عن ايمانه رغم الرعب اللي هو متعرض ليه في كل الوقت اللي بيبقى مقبوض عليه. هو ده الله، هو ده المسيح. أيوة بيسمح لنا بالألم بس ما بيسيبناش لوحدنا. أنت هتتألم عشاني؟ أنا مش هسيبك، أنا هسندك، أنا مش هسيبك، أنا هديك قوة، أعطيكم كلمة. هتقف قال لهم كده، هتقف قدام مجامع اللي هي المجامع اليهودية وهتقف قدام ولاة، وبعدين مش هسيبكم. الروح القدس اللي جواكم قال لهم لا تهتموا بما تقولون أو بما تجيبون لأن روح أبيكم هو المتكلم فيكم. ده أنا تعبان ومتألم، ده أنا متقيد، ما تخافش، أنا سندك، مش هسيبك. معلمنا بولس الرسول اتسجن كتير، في يوم من الأيام راح فيلبي، وفي فيلبي لما بشر بالسيد المسيح بعض الناس اتبلوا عليه وعملوا له قضية، راحوا مسكينه ضربينه وراحوا سجنينه وراحوا ايه ادوله بقى سجن اسمه السجن الداخلي. كان في سجن ده درجتين، سجن خارجي وفي سجن داخلي لا بتدخله مي هوا ولا بيدخله حرارة ولا حاجة خالص، حاجة رطبة ريحتها سيئة، شيء كده صعب. وربطوا رجليه في المقطرة، المقطرة دي عبارة عن قيود سلسلة حديد في الحيطة وبعدين ليها الجزء الثاني يربطوا به رجلين الشخص السجين عشان ما يقدرش يتحرك خالص. وبعد طبعا ما خد العلقة بتاعت بالنهار دخل السجن، وبعدين كان بيعمل ايه بقى طول الليل؟ بيصلي، بيسبح الله، هو وسيلة عمالين يسبحوا. طب انت مش متألم؟ طيب نفسك مش مكتوم من الريحة دي؟ طب مش تعبان من القيود؟ لا، أنا متعزي، أنا مبسوط، الله المسيح أعطاني تعزية واداني نعمة مع الألم اللي أنا حاسس بيه، مش سيبني، اداني ألم علشان هيسندني. وهو ما ادانيش ألم علشان بيكرهني، اداني ألم علشان بيحبني. ليه؟ كل ألم الإنسان يحتمله الله بيديله عليه أكليل مجد. عشان كده قال بولس الرسول إني أحسب أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يعني إيه؟ ألام الزمان الحاضر ده إيه؟ يعني الألم اللي إحنا بنتعرض ليه في حياتنا وفي الأرض ده الزمان الحاضر، الضيقات والمشاكل والمرض والكل والهموم دي كلها ألام في الأرض. تعال اسها بمجد الأبدية، مفيش أساسا وجه للقياس، لأنه دي مهما كانت مؤقتة ومحدودة، لكن الأبدية دائمة ملهاش وقت. ولما نقيس دي بدي لا مفيش فرق شاسع، مفيش داعي ان احنا نقيس. في قصة حلوة تبين ايه مجد الألم، ازاي الإنسان بيكافئ عليه. كان في واحدة في يوم من الأيام تعبانة جدا في الخدمة، كانت بتخدم كتير وكانت بتصلي وكانت بتطلب دايما تقول ايه؟ يا رب ما تدينيش ألم، يا رب ما تدينيش تجربة، يا رب خدني وانا على السرير بتاعي. وبعدين لفت الأيام وربنا سمح لها بمرض صعب وقعدت على السرير والمرض بتاعها يخليها ما تتحركش، فقعدة زعلانة وبتعاتب ربنا. ده انا هو ده قالت له ما كانش ليا غير طلب واحد بس، هو انا طلبت حاجه منك تاني؟ انا قلت لك الطلب ده بس، مش عاوزه اتالم، مش عاوزه احس بالمرض، طب بلاش عشان الخدمه اللي انا كنت بخدمها. بعد كم يوم جالها ابونا وزارها في البيت وعشان يعزيها قال لها بص انت برضو هتخدمي. قالت له ازاي هخدم ازاي، ما خلص بقى يا ابونا كان زمان. قال لها طيب واقول لك على حاجه، خد الاسمين دول واسالي عليهم في التليفون وكلميهم واسالي عليهم. قالت له حاضر. ابونا كان بيديها حاجه عشان يشغلها. بعدين بدات تتصل بيهم يوميا، فواحده من الاثنين اللي بتتصل بيهم جابت لها واحده ثالثه ورابعه وخمسه، وبعد شهر بقى عندها 50 اسم في الكشف، ومبقاش عندها وقت علشان ترد على الناس من كتر الناس ما بتطلب صلواتها وبتطلب ارشادها. واكتشف ابونا انه هذه الشخصيه وهي على سرير المرض خدمت اكتر من وهي سليمه. ده يد الله في الالم ما بتتوقفش، لا بتشتغل. انت بس اديله حياتك وهو هيعمل بيها اهوال، وهيغير حاجات كتير خالص، هيعمل حاجات كتير كتير ويغير الناس مهما كانت صعبة. عايزين نشوف درجة من درجات الألم. نبص كده على ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم عاش حياة حلوة مع ربنا وسنين طويلة، وبعدين ربنا قال له يا ابراهيم ابنك الوحيد اللي انت مستنيه بقالك 100 سنة اللي انت بتحبه ماله يا رب، قدمه لي محرقة، قدمه لي ذبيحة. شيء صعب، ده الابن الموعد، ده الابن اللي انا مستنيه 100 سنة. يا رب ده انت لو طلبت حياتي كان يبقى اسهل بكتير، على الاقل انا 100 سنة وهمشي وخلاص واموت. ابني الوحيد اللي بحبه اقدمه ذبيحة، هو ده شيء صعب. يا ترى لو احنا حبينا نحاول نفهم شعور ابونا ابراهيم من ساعة ما ربنا طلب منه الطلب ده لحد ما رفع ايده بالسكينة وهيدبح ابنه، يا ترى كان شعوره ايه؟ كان بيموت في كل لحظة من جواه، وكان يقول يا ريت يا رب خدنا انا وبلاش هو. طب خده بس مش بايدي، يعني انا ادبح ابني؟ طب خلي اي حد تاني يعمل عمل ده. اكيد كان بيقول الاسئلة دي. الكتاب يقول ابونا ابراهيم بكر في الصباح جدا، بيقول البابا شنو ده قبل ما سارة تصحى، لحسن سارة لو صحيت ولقيت ابراهيم صاحب الواد مش هتسيبه، وخده ومشي بيه. يا ترى طول الطريق ماشي ازاي وبيفكر في ايه؟ بيموت في كل لحظة، ويا ترى وهو بيرفع ايده بالسكينة وهيدبح ابنه كان بيحس بايه؟ الام نفسية جبارة، ألام نفسية جبارة ما نتخيلش قد إيه صعبة. وعشان كده خد بركة ما حدش خدها زيه. قال لك وتتبارك في جميع قبائل الأرض وفي نسلك. وخد عهود كتير، خد عهد الختان وخد عهد الأرض وخد عهد كل حاجة. ده ابونا إبراهيم. ليه؟ مفيش إيمان زي إيمان ابونا إبراهيم. ما فيش حد ممكن يتعرض للتجربة دي ويحتملها. احتمل بشكر، احتمل وهو متألم، وعشان كده ربنا بص للألام دي ما سبهاش، لا وقف معاه. الألم هو الحياة الحقيقية زي ما البابا شنودة بيقول الذي لم يعيش الألم ما عاش الحياة، عاش الحياة على السطح. عاوز تعيش عمق الحياة؟ اتألم. يقول لك الراجل ده عنده 30 سنة بس بيتعامل بنفسية واحد عنده 60 سنة. ليه؟ أصل مرت عليه كمية من التجارب ما مرتش على حد عنده 60 سنة. إذن الآلام اللي احنا بنتعرض ليها هي مجد للحياة الأبدية، والألم اللي بنتعرض ليه هو اللي بيخلينا يبقى لنا عشرة أقوى ولنا درجة أقوى مع ربنا. داود النبي وهو شاول بيطرده، من كتر ما طرده طلب من ربنا انه ياخد نفسه. قال له كفاية يا رب، انا هموت خدني، كفاية عذاب، انا في كل حتة بروحها بيجري ورايا شاول وهيموتني. ومع ذلك ربنا مع الوقت شال شاول ومات شاول. طب وانت يا رب سمحت لداود ليه بكل الألم ده؟ علشان داود يدوء الحب الإلهي، يدوء الحفظ الإلهي، يعرف يعني ايه حفظ ربنا. عشان داود وهو كده متضايق يبكي ويصرخ ويختبر قوة الصلاة في حياته، وهو ده اللي خلى بعد كده داود أعظم ملك. الألم اللي تعرض ليه الألام اللي تعرض ليها دي هي اللي خليته بعد كده أعظم ملوك إسرائيل، لدرجة أنه علمنا متى البشير لما يجي يكتب من سلسلة أنساب المسيح يقول كده: المسيح ابن داود ابن إبراهيم، بيحط داود الأول وبعدين يبدأ بإبراهيم، لأنه اليهود كانوا بيفتخروا بداود جدا. وراء كل شخصية عظيمة داخل الكنيسة قصة ألم، وده اللي بنعمله في السنكسار، بنطلع نقرأ سيرة القديس، بنقول ما بنقولش كان عاش حياة سعيدة هانئة مديدة أبدا، لا، ده عاش وهو بيتعذب وأخيرا نال إكليل الاستشهاد، أو نقول ده عاش في نسك وصلوات طويلة، وعشان كده ربنا حملت الملائكة روحه إلى السماء. هو ده الألم، مجد الحياة الأبدية، هو ده فلسفة الألم اللي ادهن السيد المسيح، اللي قال إذا كان في واحد عاوز يمشي ورايا يعمل ايه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه ويجي ورايا. ما تخافش، مش هتبقى لوحدك، هو هيشيله معاك، بس بشرط ما تتذمرش، اقبل واشكر، هتشوف عمل الله في حياتك وقول الحمد لله يا رب. وخد داود النبي، ودي اخر حاجة هنقولها عشان ما نطولش عليكم، خد داود النبي كمثل. داود النبي كان ليه ابن من الخطيئة، وربنا ما أردش إنه الابن ده يعيش، فأول ما اتولد مرض مرض شديد. فداود عمل إيه؟ قلع هدومه بتاعة الملك ولبس المسوح وقعد يصلي ورفض يأكل، فالناس كلها كل الخدام بتوعه العبيد خاف. وبعدين بعد كم يوم مات الولد، فالعبيد قعدوا يتكلموا مع بعض، طب وبعدين هنعمل ايه؟ هنقول له ازاي؟ داود النبي حس، قال لهم الواد مات مش كده؟ قالوا له اه. قال لهم طيب هاتوا لي اللبس بتاعي. قالوا له عاوز ايه؟ قال له عاوز اللبس بتاعي عشان البسه. قالوا له حاضر. قال لهم هاتوا لي بقى عشان ادخل وصلي. دخل هيكل الله وسجد وصلى. وبعدين قال لهم هاتوا لي اكل. قالوا لهم انت حيرتنا، الواد لما كان تعبان كنت صايم وكنت بتبكي وكنت ماسي لابس خيش، ودلوقتي بتقول هاتوا لي اكل واشرب؟ قال لهم اصل هو مش هيجيلي، بس انا في يوم من الايام هروح له. في ملاحظه بسيطه، انه لبس اللبس ودخل سجد في هيكل الرب، يعني قدم الشكر لربنا رغم انه ربنا ما استجابش لصلاته. هو ده داود النبي، هو ده القديسين اللي بيبقوا شاكرين وخاضعين للألم، فبياخدوا مجد كبير قوي وبياخدوا قيمة عظيمة عند ربنا، وبيعيشوا حياتهم هم متعزيين. ربنا يدينا قوة ويسندنا ويدينا نعمة ان احنا نتغلب على ألمنا، ويدينا تعزية ويقودنا في كل ألم احنا بنتعرض ليه علشان نقدر نعديه. هنعديه بالشكر، هنعديه بالمطنيات، هنعديه بالصلاة، بس بلاش التذمر وبلاش ليه. قل له يا رب إذا كنت سمحت بتجربة اديني منفذ عشان أقدر احتملها. الله يعطينا ان احنا نعيش ألام الألم بتاع السيد المسيح في حياتنا بشكر وبرضا، ولله المجد دائما أبديا، أمين.